أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف الثاني: التعدية. المعنى الثاني من معاني الباء التعدية. بعد أن تحدثنا عن المعنى الأول وهو الإلصاق، الآن نتحدث عن المعنى الثاني وهو التعدية. يمكن أن نبين ما ذكره المصنف في هذا المعنى في أربع نقاط. النقطة الأولى: الباء التي تفيد هذا المعنى، تفيد التعدية، لها اسم آخر بالإضافة إلى أنها تسمى بباء التعدية، تسمى بباء النقل، باء النقل، فلها اسمان: باء التعدية وباء النقل. جيد. ومعنى باء التعدية أو معنى التعدية التي تفيدها الباء هي، التبتوا، هي تلك الباء التي تعاقب الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا. ما معنى تعاقب؟ تعاقب يعني تتناوب، يعني تحل محل الهمزة. الهمزة تصير الفاعل مفعولا، كذلك باء التعدية تصير الفاعل مفعولا، فهي تحل محل الهمزة في هذا الأمر. طبعا لا يجوز أن يجتمعا في كلمة واحدة، وهذا يتضح بعد ذلك. فهناك تناوب بينهما، يعني إذا حلت الهمزة لا تحل الباء، وإذا حلت الباء في موضع لا تحل الهمزة. فهذه الباء تتعاقب مع الهمزة في هذا المعنى، في تصير الفاعل مفعولا. وهنا أمر ينبغي أن نشير إليه: التعدية، التفت معي، تكون على قسمين: التعدية العامة والتعدية الخاصة. التعدية العامة بمعنى إيصال معنى الفعل إلى الاسم، معنى الفعل يصل إلى الاسم، واضح؟ وهذا المعنى معنى عام تشترك فيه جميع حروف الجر الأصلية، لا يكون مختصا بحرف دون آخر، لا، الحروف جميعا، حروف الجر الأصلية جميعا يثبت لها هذا المعنى أو هذا القسم، وهو التعدية العامة. أصلا لماذا سميت هذه الحروف بحروف الجر؟ بعض يشير إلى أن تسميتها بهذا الاسم سببه هو هذا المعنى، أنها تجر مع معنى الفعل إلى الاسم. واضح؟ تعدي معنى الفعل إلى الاسم. هذه هي التعدية العامة. التعدية الخاصة هو ما ذكرناه. تصير الفاعل مفعولاً الذي يختص من حروف الجر الأصلية بهذا المعنى إنما هي الباء. لذلك المصنف بيّن هذا المعنى وهو التعدية الخاصة من أجل عليكم السلام من أجل أن يلفت النظر إلى أن المراد من التعدية ها هنا ليس هو المعنى العام وإنما المراد المعنى الخاص. جيد. الآن نذكر بعض الأمثلة. اكتبت معي. نذكر بعض الأمثلة. بعض الأمثلة للتعدية التي تفيدها الباء. تقول مثلا دخلت بزيد. لاحظوا دخلت بزيد وخرجت بزيد وذهبت بزيد. لاحظوا ما المعنى المراد من ذلك؟ دخلت بزيد ذهبت بزيد لاحظوا وخرجت بزيد. هذه الباء التعدية. المعنى هو هذا. اكتبتوا المعنى هو هذا. صيرت زيدا ذاهبا. صيرت زيدا داخلا. صيرت زيدا خارجا. لاحظ هذا معنى دخلت به خرجت به يعني جعلته ماذا؟ جعلته داخلا جعلته ذاهبا جعلته خارجا صيرته. واضح؟ وهذا المعنى هو مثل معنى الهمزة التي تفيد التعدية. لما تقول أذهبته أخرجته أدخلته المراد جعلته داخلا جعلته خارجا. واضح؟ فلا فرق. لاحظوا معي لا فرق في هذا المعنى بين الباء وبين الهمزة. واضح؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية فيها سؤال وجواب عن هذا السؤال. التفتوا هذا الذي ذكرناه متفق عليه في النقطة الأولى هل هو متفق عليه؟ يعني التعدية بالباء هي نفس التعدية بالهمزة ولذلك قلنا هي تعاقب الهمزة تناوب الهمزة في هذا المعنى. فهل كون التعدية المستفادة من الباء هي نفسها التعدية المستفادة من الهمزة هذا متفق عليه أو فيه خلاف؟ الجواب فيه خلاف. هذا المطلب فيه قولان. القول الأول هو قول الجمهور وهو الذي ذكرناه، وهو الذي ذكرناه جيد. وهنا أمر نضيفه إلى ما ذكرنا معي أن هذه التعدية لا تقتضي مشاركة الفاعل للمفعول، نقطة مهمة. هذه التعدية لا تقتضي أن الفاعل يشارك المفعول في الفعل، لا، لا يوجد هذا الاقتضاء. لما تقول معي دخلت بزيد، يعني جعلت زيدا داخلا، أنت الفاعل دخلت معه، هل هناك مشاركة بين زيد والفاعل في الدخول؟ لا، لا يوجد هذا الاقتضاء. هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور أو قول الجمهور. في قبال هذا القول هناك قول آخر للمبرد والسهيلي. طيب، هذا القول هو حاصله أن هناك فرقا بين التعدية بالهمزة والتعدية بالفاء، هناك فرق. حاصل الفرق هو هذا، أن باء التعدية تقتضي المصاحبة، مصاحبة الفاعل للمفعول في ماذا؟ في الفعل، مشارك، نعم، تقتضي المشاركة، تقتضي المصاحبة في الفعل. هذه التعدية بماذا؟ بالباء. أما التعدية بالهمزة فلا تقتضي ذلك، فلا تقتضي ذلك. جيد. مثلا إذا قلت دخلت بزيد على الأمير، وتقول أدخلت زيدا على الأمير، اثبتوا معي، دخلت به على الأمير، يعني أنا وهو دخلنا على الأمير، دخلت به. أما أدخلته على الأمير يعني هو دخل وحده. مثال آخر، تقول أدخلت الطالب الصف أو إلى الصف، معي؟ أدخلت الطالب إلى الصف. ومرة تقول دخلت به إلى الصف، أدخلته يعني وحده دخل، لا تقتضي المصاحبة، لا تقتضي المشاركة. أما دخلت به، دخلت به يعني هناك مصاحبة، هناك ماذا؟ هناك مشاركة. فإذا التعدية ماذا؟ التعدية فيها تفصيل، تعدية الباء تقتضي المصاحبة والمشاركة، تقضي التعدية بالباء. أما التعدية بالهمزة فلا تقتضي ذلك. جيد جدا. المصنف ماذا يقول؟ المصنف يقول ما ذهب إليه المبرد والسهيلي مردود. لاحظوا، مردود بماذا؟ بما ورد في القرآن الكريم. القرآن الكريم ما ورد فيه كفيل برد هذا القول. لاحظوا، قال الله تعالى ذهب الله بنورهم. لاحظوا معي، ذهب الله بنورهم، يعني جعل الله نورهم ذاهبا، صير الله تعالى نورهم ذاهبا. جيد، هل معنى ذلك أن الله تعالى ذهب مع ذهاب نورهم؟ الله ذهب، هناك مصاحبة مشاركة بين ذهاب الله تعالى وذهاب نورهم. هل هناك مصاحبة مشاركة بهذا الأمر؟ الجواب لا، يستحيل أن يكون الله تعالى ذاهباً، التفتوا معي، ذاهباً مع ذهاب نورهم، هذا مستحيل. جيد، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا الوصف، لا يوصف بأنه ذاهب مع النور. على المعنى أو على قول المبرج والسهيلي يلزم ذلك، وتعرفون ما يلزم منه الأمر الباطل فهو باطل، فهذا القول باطل لأنه يلزم منه ذلك. جيد، ومما يؤيد بطلان هذا المعنى، هذا القول وصحة القول الأول، قراءة بعضهم هذا المقطع القرآني، قرئ هذا المقطع القرآني بالهمزة، أذهب الله نورهم، أذهب الله نورهم، قرئ هذا المقطع بالهمزة لا بالباء، لاحظوا، أذهب الله نورهم، أيضا المعنى نفس المعنى، جعل الله نورهم ذاهبا. ثبتوا هذه القراءة معناها هو معنى القراءة السابقة. طبعا هذه القراءة ليس القراءة المشهورة، القراءة المشهورة تلك الأولى، ذهب يعني بالباء. فالتفتوا، لما كان عندنا قراءة بالهمزة هذا يؤيد صحة القول الأول، لأن الأصل توافق القراءتين في المعنى، إذا كان عندنا قراءتان الأصل فيهما أن المعنى ماذا؟ المعنى واحد، فهناك عندنا تعدية بالباء، هنا عندنا تعدية بماذا؟ بالهمزة، والأصل توافق القراءتين في المعنى، إذن المعنى واحد، فالتعدية بالهمزة هي مثلها التعدية بالباء. واضح إن شاء الله؟ فإذن ما ذهب إليه المبرد والسهيلي ليس بصحيح. هذا الجواب من باب الفائدة، أذكر هذا الجواب أو هذا الرد من المصنف على المبرد والسهيلي أجاب عنه البعض، وهذا البعض هو ابن عصفور في كتابه شرح الجمل. ابن عصفور هكذا قال، قال يجوز أن يكون الله تعالى قد وصف نفسه بالذهاب، لكن على معنى يليق به لا بالمعنى الذي نفهمه نحن، لا، على معنى يليق بالله تعالى. وهذا ورد نظير له، ورد نظير له كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الله يجي، الله لا يجي، واضح، لأن المجيء الله تعالى يترتب عليه محاذير كثيرة، لكن مع ذلك الله وصف نفسه بماذا؟ بالمجيء، مع أنه مستحيل في حقه. فكيف خرج هذا المقطع القرآني على أن المجيء بمعنى يليق بالله تعالى، يليق بالله تعالى؟ طبعا هناك تخريجات كثيرة، وجاء أمر ربك، هنا توجد مبالغة إلى آخره، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هو هذا، أن الله تعالى يمكن أن يصف نفسه بشيء بحسب الظاهر هو مستحيل، ولكن يمكن أن يحمل هذا الوصف على معنى يليق بالله تعالى ولا يستلزم أي محذور، وحينئذ هذا لا يكون مستحيلا. جيد. صفات المخلوقين قصدك؟ إيه. فنعم التفت. فيمكن فحينئذ إذا تم هذا الجواب، رد المصنف على السهيلي والمبرد لا يكون تاما. هذا الجواب من ابن عصفور رد عليه البعض، قال هذا فيه تكلف، فيه تكلف، يعني بعبارة أخرى قال هذا ظاهر البعد، هكذا عبارته، ظاهر البعد، بعيد، يعني أن تحمل هذا الوصف على هذا الأمر بعيد. فهناك تكلف واضح في هذا الرد. على كل حال أنا فقط أشرت إلى ذلك. الآن مقتضى التحقيق ماذا؟ هذا له محل آخر. جيد. هنا إن قلت معي إن قلت لا نزال في رد المصنف على المبرد والسهيل، إن قلت لماذا لا نرد عليهما بمقطع آخر، وهو قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، نرد على المبرد والسهيل بهذا المقطع القرآني؟ المصنف يقول لا يصح أن نرد عليهما بهذا المقطع القرآني. لماذا؟ لأن هذا المقطع في الحقيقة فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الفاعل هو الله تعالى. الاحتمال الثاني أن يكون الفاعل هو البرق. معي؟ إذا كان الفاعل هو الله يأتي الرد عليهما، لأن هناك تكون ماذا؟ مشاركة، مصاحبة بين ذهاب السمع والأبصار وذهاب الله تعالى، فيأتي الرد عليهما. لكن بلحاظ الاحتمال الثاني الرد لا يأتي، لأنه لا تكون هناك استحالة في ذهاب البرق مع ذهاب السمع والبصر، يمكن أن البرق يذهب مع ذهاب السمع والأبصار، هذا لا إشكال فيه. إذن هذا الدليل معي أو هذا المقطع القرآني فيه احتمال، والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل الاستدلال. أنت لما تأتي بدليل لابد أن يكون الدليل محكماً وواضحاً ومبيناً، ليس فيه إجمال، ليس فيه احتمال، ليس فيه خفاء. الآن تقول البرق من أين أتينا به؟ من أين أتينا به؟ طبعاً الآية هكذا، لاحظوا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق، ماذا؟ يخطف، ليس يخطف، يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. لذهب ماذا؟ لذهب البرق بسمعهم أو لذهب الله بسمعهم، هناك احتمالان. فهذا المقطع القرآني لا يجوز الاستدلال به. واضح؟ بلي، على كلام المصنف هنا الاحتمالان في درجة واحدة، لا يوجد ترجيح على كلام المصنف. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، التفتوا معي. بناء على ما تقدم من أن الهمزة والباء متعاقبتان على معنى التعديل، جيد، فلا يصح أن يجمع بينهما في فعل واحد، لا يصح أن يجمع بينهما في فعل واحد. هذا الفعل فيه الباء وفيه الهمزة، أو بعبارة أخرى يعني في 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 جملة واحدة لعل الأدق، هكذا لا يجوز أن يجمع بينهما في جملة واحدة. وعليه فلا يجوز أن تقول أقمت بزيد. ماذا تريد أقمت بزيد؟ يعني جعلت زيدا قائما، لا يجوز. ماذا تقول؟ أقمت بزيد. هنا عندنا همزة وعندنا ماذا؟ وعندنا الباء، هذا لا يجوز. والصحيح أن تقول أقمت زيدا، أقمت زيدا يعني جعلت زيدا قائما. جيد. هذا الأمر يرد عليه إشكال، وهو قراءة بعضهم، وهذا البعض هو ابن كثير وأبو عامر. ابن كثير وأبو عامر قرأ هذه الآية بهذه الطريقة، قوله تعالى، لاحظوا، وشجرة تخرج من طور سيناء. أكملوا شغلة. إيه؟ لا لا شيخ، لا لا شيخ. وشجرة تخرج من طور سيناء. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. لاحظوا معي القراءة المعروفة المشهورة تنبت، ما أعرف الحفظ، في الحفظ تنبت يمكن وتنبت. القراءة ما بعي معي، القراءة المعروفة تنبت، أما ابن كثير وأبو عام، بعد نرجع إليكم شيخنا في القراءة، ابن كثير وأبو عام قرأ تنبت، تنبت وليس تنبت. طبعا الباء هنا للتعدية بالدهن، هنا بالتعدية، الباء للتعدية، التفتوا، تنبت بالدهن. معي معي، هل يوجد فرق بين تنبت وتنبت؟ واضح الفرق. تنبت مضارع أنبت رباعي أنبت، أما تنبت مضارع نبت ثلاثي. جيد. فلما نقول تنبت هذا ماذا يعني؟ تنبت بالدهن، يعني هناك جمع بين الهمزة وبين الباء. صحيح الآن لا توجد همزة، لكن هذا مضارع أنبت، مضارع الرباعي الذي فيه الهمزة، وهذه همزة للتعدية. فهنا جمع بين الباء والهمزة. أما على القراءة المعروفة المشهورة تنبت، بعد لا يأتي هذا الإشكال، ما عندنا همزة لأن الماضي هو نبت، فعندنا الباء فقط. واضح الإشكال؟ كيف نخرج هذه القراءة؟ طبعا القراءة، التفتوا، هذا لعلي أشرت إليه سابقا، القراءة يجب أن تخرج على وجه نحوي صحيح، وإلا فيضرب بها عرض الجدار. القراءة لا يجوز أن تخالف القوانين النحوية، لكن لا، ليس بالضرورة أن توافق القانون المعروف المشهور، لكن توافق أو تحمل على وجه نحوي صحيح. واضح؟ الآن هذه القراءة كيف تخرج؟ بني؟ هناك أوجه ثلاثة تخرج، يمكن أن تخرج على أحدها هذه القراءة. الوجه الأول أن تكون الباء زائدة، ونحن كلامنا في الباء الأصلية التي تفيد التعديل، هذه الباء زائدة ولا إشكال، ولا إشكال في الجمع بين الباء الزائدة والهمزة، ما عندنا مشكلة. هذا وجه الأول. وجه الثاني أن تكون الباء للمصاحبة، التفتوا معي، والجار والمجرور في محل نصب حال للفاعل، الفاعل الذي هو ضمير تنبت، فالمعنى يكون هكذا: تنبت مصاحبة للدهن. لاحظوا معي، تنبت مصاحبة للدهن، فالباء هنا ليست للتعديل وإنما للمصاحبة. واضح؟ والجار والمجرور حال لأي شيء، حال للفاعل في تنبت، هي تنبت هي حال كونها مصاحبة للدهن. أو لا، الباء للمصاحبة والجار والمجرور حال للمفعول به المحذوف، التقدير هكذا: تنبت الثمرة حال كونه مصاحبا للدهن. لاحظ معي، فهي تفيد ماذا؟ تفيد المصاحبة على كل حال، ولا تفيد التعديل، ونحن كلامنا في ماذا؟ في باء التي تفيد التعديل. جيد، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، هنا أنبت بمعنى نبت، أنبت بمعنى نبت، ونحن لما نقول لا يجوز أن يجمع بينهما، مقصودنا من ذلك أن الهمزة يكون لها معنى آخر زائد على معنى الفعل، يعني الفعل يكون له معنى آخر بزيادة الهمزة. يعني لما نقول مثلا التفتوا، خرج وأخرج، لما نقول الهمزة ها هنا تفيد التعديل، وهي التفتوا، وهي لا تجتمع مع الباء، مرادنا من الهمزة الهمزة التي تعطي للفعل معنى آخر غير ما هو الأصل، غير معنى خرج، خرج شيء وأخرج شيء آخر. أما إذا كانت الهمزة لا تعطي معنى آخر، لا تعطي معنى زائدا، فهذه لا نتحدث عنها، هذه يجوز أن يجمع بينها وبين الباء. أنبت هنا بمعنى نبت، الهمزة لم تعطي معنى زائدا، فلا إشكال في جواز أن يجمع بينها وبين الباء. هنا يأتي هذا السؤال، تفتوا معي، أليس عندنا قاعدة تقول الزيادة في المباني زيادة في المعاني؟ صحيح؟ صحيح ولا؟ الزيادة في المباني زيادة في المعاني، يعني بناء الكلمة إذا زيد فيه حرف المعنى يزاد فيه، تحصل زيادة في المعنى، صح؟ الآن خرج مثل أخرج؟ لا، فرق. غلق مثل غلق؟ لا، غلقت الأبواب مو غلقت، غلقت. هناك إحكام وإتقان للغلق، فالزيادة في المباني زيادة في المعاني. نقول هذا ليس دائما، هذا وإن كان جاريا على الألسن لكن ليس دائما. جملة من الموارد زيد فيها المبنى ولم تحصل زيادة في المعنى، وهذا مذكور ومبثوث في علم الصرف، في علم الصرف، أن في باب الزيادة. ليس الزيادة دائما تعطي معنى آخر، بل الزيادة لها أغراض كثيرة، أغراض كثيرة. واضح؟ مثلا جلبب، جلبب، قالوا هذا الفعل هو بمعنى جلب، جلبب بهذا المعنى، ثبتوا. لكن لماذا زيدت الباء؟ زيدت الباء للإلحاق، للإلحاق بماذا؟ بدحرجة في الوزن. هناك فعلل، هنا يكون فعلل. في بعض الأحيان الزيادة لمد الصوت، في بعض الأحيان الزيادة لغرض آخر. على كل حال الزيادة ليست دائما الغرض منها زيادة المعنى، لا، مو دائما، وإنما الزيادة، وهذا مذكور في علم الصرف، لها أغراض أخرى. هنا يمكن أن تكون الزيادة لا لزيادة المعنى، الآن لماذا؟ لشيء آخر. النتيجة المعنى واحد، أنبت ونبت بمعنى واحد. فأيضا يمكن أن يجاب بهذا الوجه. جيد. والمصنف يذكر شاهدا شعريا على ذلك، إن شاء الله نأتي عليه في أثناء تطبيق العبارة. تبقى عندنا النقطة الرابعة والأخيرة حتى نطبق العبارة. حاصل النقطة الرابعة أن باء التعديل تدخل على الفعل مطلقا. ماذا نقصد من الإطلاق هنا؟ أي سواء كان لازما أم متعديا. جيد. ولكن أكثر ما تدخل عليه هو الفعل القاصر. فعل القاصر يعني ماذا؟ فعل لازم، قاصر لازم، واضح. وهذا يعرف مما ذكرنا، ذهب فعل لازم أو متعدي؟ لازم. خرج لازم، دخل لازم. هذه الأمثلة التي ذكرناها، وتدخل على الفعل المتعدي أيضا، على الفعل المتعدي أيضا. جيد. متعدي لمفعول واحد، فتجعله متعديا لمفعولين، كما في قوله تعالى معي معي: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. التفتوا، الأصل ماذا؟ دفع بعض الناس بعضا، هذا مفعول به، دفع فعل متعدي، دخلت عليه الهمزة، بعضهم ببعض، فجعلت الفعل يتعدى إلى مفعول آخر ببعض. وهكذا صككت الحجر بالحجر، الأصل ماذا؟ صك الحجر الحجرة، لاحظوا فعل فاعل، فلما دخلت الباء جعلته يتعدى إلى المفعول الثاني بواسطة الباء، صككت الحجر بماذا؟ بالحجر. هذا تمام الكلام في هذا المعنى. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: التعدية، وتسمى باء النقل، باء النقل أيضا، وهي المعاقبة. معاقبة يعني شنو المعاقبة؟ عقاب يعني تعاقب. نعم، معاقبة التعاقب من العقب، فلان جاء عقب فلان يعني بعده، من التناوب، تناوب يعني ماذا؟ يعني شيء يحل محله شيء آخر في أمر ما، قال: وهي المعاقبة للهمزة في أي شيء؟ في تصيير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدي الفعل القاصر، أي اللي جعلناها في النقطة ماذا؟ الرابعة. وأكثر ما تعدي الفعل القاصر، سمحوا لي نقرأ الفقرة الأخيرة، الجملة الأخيرة، قال: وأكثر ما تعدي الفعل القاصر. بعد ذلك ماذا قال؟ ومن ورودها، هذه العبارة الأخيرة نقرأها حتى يعني يتصل الكلام، مع المتعدي، يعني هي تعدي القاصر والمتعدي، لكن أكثر ما تعدي القاصر لازم. قال: ومن ورودها مع المتعدي قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. شيخ عبد الله، الله ماذا تعرف؟ الله الفاعل يكسر، أحسنت، دفع مضاف والله مضاف إليه وهو فاعل في المعنى، يعني دفع الله الناس بعضهم ببعض. نعم، وصككت الحجر بالحجر، والأصل دفع بعض الناس بعضا، وصك الحجر الحجر. الآن نرجع، تقول: في ذهب زيد، ذهب فعل لازم، ذهبت بزيد وأذهبته، لاحظ بمعنى واحد، ومنه ذهب الله بنورهم، وقرئ، طبعا القارئ من؟ حذيفة بن اليمان صاحب هذه القراءة، نقلوا هذه القراءة عن حذيفة، واضح؟ قالوا: الذي قرأ بهذه القراءة هو حذيفة بن اليمان. أذهب الله نورهم، وهي بمعنى القراءة المشهورة. قراءة المشهورة ماذا؟ ذهب الله بنورهم. بلي، نعم، ابن كثير، اي شنو الجواب؟ نعم، اي نعم، لا هذه قراءة حذيفة بن اليمان، لا حذيفة بن اليمان، أنا ماذا ذكرت؟ يعني تلك ذكرنا لتنبت مو؟ أي نعم، أي صحيح، أي صحيح، أنت اشتباه، أي أحسنتم شيخ عبد الله. قال وقرئ أذهب الله نورهم، وهي بمعنى القراءة المشهورة، هذا قول. قول الآخر وقول المبرد والسهيلي إن بين التعديتين فرقا، بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء، وإنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب، أما إذا قلت أذهبت بزيد فلا تقتضي المصاحبة، هكذا يريد أن يقول. وقول المبرد مردود بالآية، الآية ذهب الله بنورهم، هنا لا يمكن أن نقول إن الله تعالى مصاحب لنورهم في الذهاب، فكما أن نورهم ذاهب فالله تعالى ذاهب، لا يمكن أن نقول ذلك. قال وأما قوله تعالى، السؤال لماذا لا نرد عليهما بهذا المقطع القرآن الآخر؟ قال وأما قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فلا يمكن الرد به عليهما. لماذا؟ لأن فيه احتمالين، والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل الاستدلال به. فيحتمل أو فيحتمل أن الفاعل ضمير البرد لذهب، الضمير اللي هو الفاعل يرجع للبرد، هناك احتمال، احتمال آخر إلى الله، على الاحتمال الآخر يأتي الرد وتأتي الاستحالة، أما على هذا الاحتمال البر لا يأتي. نعم ماكو مشكلة، لا مشكلة. قال ولأن الهمزتين، هذه لعله النقطة الثالثة صحيح، ولأن الهمزة والباء متعاقبتان، أحدهما تعقب الأخرى، تعاقب الأخرى في هذا المعنى في التعديل، لم يجوز أن يجمع بينهما، لم يجوز أن تقول أقمت بزيد، هنا يأتي الإشكال. وأما قوله تنبت بالدهن على قراءة ابن كثير وأبي عام، في من ضم أوله وكسر ثالثه، يعني الأول هو التاء والثالث هو الباء، تنبت، فخرج على واحد زيادة الباء، اثنين على أنها الباء للمصاحبة، وكلامنا في ماذا؟ في الباء التي تفيد التعدية. فالظرف حال من الفعل، الظرف يعني الجار والمجرور، تعرفون في بعض الأحيان يعبر عن الجار والمجرور بالظرف، وفي بعض الأحيان بالعكس يعبر عن الظرف بالجار والمجرور. فالظرف حال من الفاعل، أي مصاحبة للدهن، أو حال من المفعول، أي تنبت للمفعول المحذوف طبعا المقدر، أي تنبت الثمرة مصاحبا للدهن، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو أن أنبت يأتي بمعنى نبت، كما في قول زهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لها. قطين ماذا يعني القطين؟ ثبتوا، قطين بمعنى مقيمين، من قطن بالمكان إذا أقام به، وقطين يستوي فيه الواحد والكثير، يستوي فيه الواحد والكثير، واضح؟ قطين على وزن فعيل، أحسنتم. لذلك وماذا يقول؟ رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم ماذا؟ قطينا، واضح؟ لها حتى إذا أنبت البقل، أنبت البقل أو نبت البقل، نبت البقل، البقل ينبت لا أنه يلبت، حتى إذا أنبت البقل يعني نبت البقل. قال ومن ورودها، هذه العبارة قرأناها، هذا تمام الكلام في هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.